وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. بحمد الله انهينا التنبيه الثامن، وإن كان ترى بي كلام بعد، بس مع ذلك هو نختم أحسن، لأن التطويل بعض مرات قد يوجب الملل. ننتقل إلى التنبيه التاسع. عنوانه هيك: تعارض الضررين بأنحائه الأخرى. ولتوضيح الحال نقول إن لتعارض الضررين ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدور الضرران في حق شخص واحد، يعني أنا الواحد يدور الأمر بين أن أتضرر بهذا الشكل بأن أقطع إصبعي، أجارنا الله وإياكم، إصبع اليد أو إصبع الرجل، هاي بين ضررين في حق شخص واحد. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين ضررين في حق شخصين، في حق شخصين غيري، بأن يدور الأمر بين أن أضرب هذا أو أضرب ذاك، يكون واحد ضربهم وإضراره، لكن هذا أو ذاك كعملية تأديب، ترى ذولا لابد تأديب يحتاجون. مثلا احنا إن شاء الله الأمثلة بعد ذلك نذكر، بس الآن للتوضيح السريع، فانتخب ياهو أضرب هذا أو أضرب ذاك، شنو الميزان؟ الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين ضرر نفسي أنا وبين ضرر غيري، وهذه الصورة الثالثة هي التي تقدمت في التنبيه السابق التي كان مثالها أن صاحب الدار يحتاج إلى حفر بالوعة، وإذا ما يحفر يتضرر، وإذا حفر راح يتضرر الجار. إذن هذه ثلاث صور للدوران بين الضررين. أما الثالثة فقد تقدمت وانتهى الحديث، وإن والكلام يقع في الصورة الأولى والثانية. أما بالنسبة علما إلى، خلينا نفرد عنوان دوران الأمر بين الضررين في حقي شخص واحد، وهذه الصورة لها ثلاث حالات. أكرر، بين ضررين في حق شخص آخر، هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون كلا الضررين مباحين، يعني أنا لابد من الإضرار بهذا أو إضرار بذاك، ولكن كلا الضررين مباح، هاي حالة. الحالة الثانية أن يكون أحدهما محرما والآخر مباحا، والحالة الثالثة أن يكون كلاهما مباح محرما. بالله خلنا نضبط الايه المنهج. الآن نتكلم في الحالة الأولى الذي هي من الصورة الأولى. الصورة الأولى لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون كلا الضررين مباحا. خب هذه مثالها ماذا؟ وكلا الضررين لا يرتبطان دية. وإنما يرتبطان بالآخرين بقية الناس. مثال ذلك ما إذا فرض وجود قفص ثمين. قفص أي أكو بعض القفصات ثمينة ذهبي أو من فضة أو ودخل فيه طائر ثمين. هسه الطائر الذي دخل فيه شلون دخل هذا الطائر؟ دخل وهو صغير وبعد ذلك كبر ببتوتي غير ببتوتي ما أدري ببغاء غير ببغاء دخل فيه. وحينئذ يدور الأمر بين أحد الضررين، لابد من تخليص هذا الحيوان، إما أن نكسر القفص والحيوان نخرجه لأن كبر بعد ما يمكن هنا، فإما أن نكسر القفص وهذا تصرف مباح نفترض هيك، أو أنه القفص نحافظ عليه والحيوان يموت. فهنا إذن دوران الأمر بين ضررين مباحين. نفترض أن الأمر هكذا، أو نفترض مثال آخر، ما لو فرض أن الأمر دار بين قطع مقدار من الإصبع، أي فرد مقدار ليس كبيرا بحيث حرام، لا جزء صغير من إصبع اليد أو جزء صغير من إصبع الرجل، كلاهما نفترض أنه مباح وليس بحرام، هيك نفترض. خو ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ الكلام تارة يقع تارة بلحاظ الحكم التكليفي وأخرى بلحاظ الحكم الوضعي. المقصود من الحكم التكليفي ماذا؟ يعني أنه يجوز مثلا هذا أن نصنع هذا الشيء أو لا، يباح أو لا يباح. وبالنسبة إلى الحكم الوضعي ضمان موجود، فأنا لو أقتل الحيوان هذا الببتوتي نتركه يموت أو أكسر القفص، فكسر القفص جائز أي واحد، وأخرى في أنه هناك ضمان أو ليس ضمان. بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: فسقى لهما وتولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الآية الكريمة تحكي ما يرتبط بموسى عليه السلام حينما سقى لابنتي شعيب من البئر، ثم ذهب إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أحد أدبيات الإسلام وأحد المفاهيم الإسلامية المهمة والتي يجدر الاعتناء بها والاهتمام بها هو مفهوم الشعور بالفقر. الفقر علما إلى الله عز وجل، في أي شيء؟ في جميع أموره. حتى ولو كنت غنيا بالمال وبالعلم وبالعشيرة وبالمنصب و و و و و ينبغي ألا يزول عني الشعور بالفقر والحاجة إلى الله عز وجل. هذه قضية مهمة يا أخي العزيز، هذه يجدر أن نلتفت إليها ونربي أنفسنا عليها. البعض كأنه يتصور حينما يقع في مشكلة حينئذ يحتاج إلى الله عز وجل، حينئذ هو فقير إلى الله عز وجل في حل المشكلة. إذا أصابه فقر آنذاك هو بحاجة علما إلى الله عز وجل ويشعر بالفقر. وهكذا، أما إذا عندي أنا علم أو عندي منصب محترم أو عندي مال وعندي وعندي وعندي، بعد أنا شنو بعد؟ بعد فقير؟ طبيعي مو فقير المالي، لا، فقير إلى الله. أنا بعد مفتقر إلى الله في كل الآنات وفي كل اللحظات. نعم نعم نعم، هذه هي القضية المهمة. أحيانا المنصب ينسى معه الإنسان الله عز وجل، ويصور هو بعد غني، بعد شكوى منصب موجود، أموال موجودة، عشيرة وأولاد موجودين، وكل موجود، بعد فقر. أنا فقير إلى الله؟ بعد فقير شنو فقير؟ ما يشعر بالفقر. كلا، في الوقت الذي أنا غني ماديا أو من حيث المنصب أو أو أو، في نفس الوقت أنا لابد وأن أعيش لحظات الحاجة إلى الله والفقر إلى الله رغم كل ما عندي. خلي ماذا؟ النكتة واضحة. من أعطاك هذا يمكن أن يسلب عنك هذا في لحظة واحدة. أنا الذي إنسان صحتي زينة افترض، أو قوي، إيش مدرك في لحظة أقع على وجهي ودوا للمستشفى ماكو نفس ماكو أو أكو نفس لكنه يحتاج إلى كذا وكذا علاج وعملية أو ما شاكل ذلك. هذا معناه أن الإنسان هو معرض في كل وقت. أموال أكو عدي وإذا الأموال تزول لا تقول لي شلون تزول. شاهدنا يا أخي العزيز أشخاص كانوا تجارا ليلا أصبحوا صباحا إذا بهم فقراء. وخل أقول لك حتى أنا الطلبة عندي كم حكاية متعلمها قد ذن الحكايتين هم ماتت الحكايات هم يرحن. شلون يرحن؟ أنساه. يصيب الإنسان النسيان يصير يوم يصير لا تقول لا. إذن في كل لحظة الإنسان هو معرض للفقر ولزوال من كل جهة ولزوال النعمة عنه من كل جهة. خب جيد هذا شيء مقبول. إذن فهمنا على أنه المؤمن دائما لابد وأن يعيش، وهذا المعنى طبيعي غير ملتفت إليه. خل أقول لك بل على العكس، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لكن واقع الحال يلزم أن يكون المؤمن دائما يعيش حالة الشعور بالفقر والحاجة الماسة إلى الله في كل اللحظات، حتى لو كان صحته زينة، أطفاله جيدين، داره جيدة، زوجته جيدة، أموره مرتبة، بس يبقى دائما هو يعيش حالة الفقر. بأي معنى حالة الفقر؟ يعني يشعر على أنه كل واحدة من هذه النعم هي عرضة للزوال في كل لحظة، في أي لحظة. خوب جيد، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك قضية مهمة، وهي أن المؤمن دائما يعيش الدعاء مع الله عز وجل. ما دام يشعر في أي لحظة هو معرض لمن؟ إلى زوال النعمة. إذن هو في أي لحظة لابد أن يعيش الدعاء مع الله ويطلب من الله، ويكون لسانه لهجا: ربي لا تسلب مني أي نعمة أنعمتها علي. طبيعي أنت تقدر تسطرهن ذني: لا تسلب مني نعمة الأطفال ذول الذي عندي، الدار الذي عندي، السيارة الذي عندي، الزوجة الذي، اللهم أبقي ذلك لي بالخير. واحد واحد. وأكو طريقة ثانية الذي تجمع الجميع ودائما لسانك خلي يصير بها لهج: اللهم لا تسلب مني أي نعمة أنعمتها علي. طبيعي إذا التضيف لها فرد إضافة بعد أحسن يصير. شلون إضافة بعد شنو شلون؟ اللهم زد علي في نعمك. أي بعدني طماع أنا، ويا الله صير طماع. الله مو بخيل، صير طماع ويا الله. يا رب أريد منك كل نعمة من النعم، فلوس وصحة وعافية وعلم ووجاهة وبعد لا تقوم تسطرهن أنت. هو اللهم لا تزد علي في نعمك ولا تسلب مني أي نعمة أنعمتها علي. هذه قضية مهمة. بيترتب عليها فرد شيء. أكو بعض الناس لما نتعلم كم حكاية كم حكاية تعلمهن ماكو يصيب يا أخي من داخل ما يصيبه. أي بناء على نفسه بعد هو شخصية وكبير، ولذلك تشوفه لما يمشي مشيته خاصة، هندامة يصير خاص، طريقة كلامه خاصة، أصلا قضايا تتغير. أكو عندنا بعض الناس هكذا، الذي متعلم كم حكاية علم، أو الذي عدة كم فلس صار، أو اشترى له سيارة أو ما شاكل ذلك، فيصيبه ما يصيبه بلحاظ حركاته وتصرفاته. لا يا أخي، هو هذا الخطر هنا. إذا كان يشعر هذا من الله أو يمكن أن يسلب في أي لحظة، بعد ما يتصرف التصرفات السلبية، يبقى يعيش دائما حالة الاستمداد وطلب المدد من الله عز وجل. أما حالة الغرور أو حالة أخرى من هذا القبيل، حالة العجب يعني يقول، لأن احنا عندنا ترى فرد مشكلة حالة العجب بالنفس، أنا معجب بنفسي، لا هذا حالة العجب بعد. ما دام عاش حالة الشعور الفقر بالفقر والحاجة إلى الله في جميع الحركات والسكنات والتصرفات، عجب بعد ما يصيبه. لكن هو ليش يصيب العجب؟ نتيجة الغفلة عن أن هذا هو كل من الله عز وجل، وأن هذا قد يزول فجأة بين عشية وضحاها. إذن نحن في تصرفاتنا لا بد وأن نلتفت، لا أنه إذا شفت لي كم طالب حصلوا عدي يصيبني من داخل شيء، أطبعت لي فد كتاب كتابيا يصيبني شيء، الناس يحترموني يجون يحبون إيدي أو يصيبني شيء و إلى آخره. الصحيح أن هذا كله ألتفت أن هذا الذي قاعد يحصل هذا كله من الله، أو الله قد يسلب ذلك في أي لحظة من اللحظات. إذن كل واحد منا هو فقير إلى الله عز وجل في جميع أموره، حتى الذي يملك علم، يملك مال، يملك أولاد، يملك، هو بعد فقير، لكن فقير قلت بهذا المعنى. كل واحد من هذه النعم عرضة للزوال في أي لحظة من اللحظات، فلا بد وأن يطلب المعونة والمدد وإبقاء النعمة منه عز وجل. وهذا أدب إسلامي مهم. بعض مرات عبنا نعمة نقعد على السفرة ويا العائلة، هم يكون نلتفت طعام الحمد لله على السفرة موجود. قد واحد بعض مرات يغفل عن أن هذا منين هاي النعمة؟ هاي احنا اشتريناها، اكو عدي انا فلوس واشتريته الى اخره، واغفل على أن هذه النعمة هي مرجعها الى الله عز وجل، ولعله تسلب مني بشكل واخر. هذا الشعور مربي، هذا الشعور أدب إسلامي، هذا الشعور كمال للإنسان المؤمن. كل ما حصل لي على مستوى الظاهر لابد أن يزيدني شعورا بأني فقير إلى الله عز وجل، إذ يمكن أن يسلب عني كل ما حصل لي. ولذلك أخوتي وأعزتي، هذا الشعور نحافظ عليه، خصوص إحنا طلاب الحوزة، لا أنه إذا حصل لنا شيء إما على مستوى الدرس أو يصيبنا من داخل بعض الأمور، أجارنا الله وإياكم. ولذلك اجعل من دعواتك دائما: اللهم زد علي في نعمك. قلت لك اطلب أكثر، ايه مو ما تطلب، الله كريم والكريم يحب أن يطلب منه. اللهم زد علي في نعمك ولا تسلب مني أي نعمة أنعمتها علي. وبعد إذا ضيف فرد شيء كل الزين، ووفقني لشكري نعمائك، إنك جواد كريم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.